بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. وقفنا بالأمس عند قول الإمام رحمه الله تعالى: وقد يجيء كثيرا من هذا الباب قولهم هذه الآية نزلت في كذا، وشرحت لكم بعض ما يتعلق بهذه الفقرة من فوائد. ثم قال الإمام: فالذين قالوا ذلك، أي أن نزلت في فلان، لم يقصدوا أن حكم الآية مختص بأولئك الأعيان دون غيرهم، فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق. ومعنى ذلك أنه إذا جاءت آية على سبب لا يقال إن هذه الآية مختصة بهذا الشخص بعينه دون غيره، لم يقل هذا يعني أحد من المسلمين. لاحظوا الآن القاعدة، هذه مهمة جدا، وهي إشارة أو فيها رد على بعض الطوائف خصوصا الرافضة الذين يقولون بأن بعض الآيات نزلت في علي رضي الله عنه ولا تكون لغيره، يعني لا تعمم، أو أن نزلت في آل البيت ولا تعم غيرهم. فهذا المذهب مذهب بعض الرافضة، لكي لا يكون أيضا هناك نوع من ظلم لهم، لكن نقول مذهب بعض الرافضة، فإنهم يرون أن الآية نزلت في أعيان من المسلمين لا تخص غيرهم، إما أن تكون في آل البيت، في بعض آل البيت، وإما أن تكون في أعداء آل البيت كما يرون. شيخ الإسلام ينبه على أنه لا يقول هذا مسلم ولا عاقل في أن تكون الآية نزلت ويراد بها شخص بعينه لا يدخل معه أحد في مثل هذه الآيات العامة. ولهذا مثلا لم يقل أحد من المسلمين إن آية مثلا اللعان تختص بالشخص الذي نزلت فيه وبالمرأة التي نزل فيها هذا الأمر، لم يقل هذا أحد من علماء المسلمين ولا يقوله عاقل. وإلا فإن مؤداه هو أن تتعطل آيات القرآن ولا يعمل بها، يعني هذا هو مؤدى هذا القول لو قيل به. قال: والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب هل يختص بسببه أم لا، فلم يقل أحد من علماء المسلمين إن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين، وإنما غاية ما يقال إنها تختص بنوع ذلك الشخص فيعم ما يشبهه، ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ. عندنا هنا مسألتان: المسألة الأولى اللفظ العام الوارد على سبب، هذا وقع نزاع بين العلماء هل يختص بسببه أم لا. صورة المسألة: القول الأول أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، والقول الثاني أن العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ، يعني أن خصوص السبب يعمل به ولا يعمم اللفظ. وسنأتي إن شاء الله إلى شرح هذين الأمرين وبيان الفرق بينهما والأثر العلمي المترتب عليهما. عندنا نوع آخر هي أن عمومات الكتاب والسنة التي لم تنزل على سبب، يعني ألفاظ عامة لكنها لم تنزل على سبب، لا يقال إنها تخص شخصا بعينه، وإنما تخص كل من يدخل فيها، سواء كان إذا كانت على سبب أن يكون العموم من جهة اللفظ أو من غير جهة اللفظ. فإذا عندنا الآن في عمومات الكتاب قسمان: عموم نازل على سبب، وعموم ليس له علاقة بالأسباب، يعني كلام عام مطلق ليس متعلقا بالأسباب، مثل قول الله سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هذه الآية ليس لها سبب، فإذا هي هذه عامة عموما مطلقا لا علاقة لها بالأسباب. لكن عندنا آيات كثيرة مرتبطة بأسباب، فكيف نتعامل مع الأولى ومع الثانية، وما الفرق بينهما؟ الذي يعنينا الآن بالآكد هو النوع الأول، وهو العام الوارد على سبب. العام الوارد على سبب، العام الوارد على سبب، العلماء لهم فيه، لهم في العام الوارد على سبب نظران. النظر الأول تعميم اللفظ، تعميم اللفظ، يعني من أول الأمر يعمم اللفظ. والنظر الثاني يرون أن الآية خاصة بفلان لا يدخل في عمومها أحد إلا بالقياس. ولذا لاحظوا عبارة الإمام رحمه الله تعالى دقيقة لما قال في آخر العبارة: ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ. إذا لم يكن بحسب اللفظ يكون بماذا؟ بحسب القياس. وهذا لو زدت أنت بعد عبارة بين قوسين بعد بحسب اللفظ تقول بل بالقياس تتضح العبارة. يعني العبارة الإمام رحمه الله تعالى لما تزيد فيها فقط بل بالقياس تتضح العبارة، والفرق بين من يرى عموم اللفظ ومن يرى خصوص السبب، وسنشرح ذلك بالمثال. الآن في قوله سبحانه وتعالى: وسيجنبها الأتقى، وصفه الله سبحانه وتعالى بأوصاف، قال: الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى الآيات. هو وصف الأتقى بوصف، وهو أنه منفق، يؤتي ماله وأنه يتزكى. السؤال الآن: هل التقوى هي فقط هذا العمل، أو هذا عمل من أعمال التقوى؟ هذا عمل من أعمال التقوى. لو أنت الآن عممت اللفظ، لفظ الأتقى، قلت سيجنبه الأتقى أي كل أتقى. الآن لما تقول كل أتقى، من تكون تقواه ظاهرة في صلاته يدخل في معنى وسيجنبه الأتقى أو ما يدخل؟ طيب من كانت تقواه ظاهرة في بره لوالديه أيضا يدخل، ومن كانت تقواه ظاهرة في صيامه يدخل، وهكذا، لأن كل هؤلاء يشملهم لفظ إيش؟ الأتقى أو التقوى. ويكون الذي يؤتي ماله يتزكى إلى آخره، هذا ذكر جنس من أعمال التقوى وليس مخصصا لمعنى التقوى، وإنما ذكر في هذا المثال لأن الشخص الذي ذكر فيه كانت فيه هذه الصفة، وليس أن الأتقى هو من يؤتي ماله يتزكى فقط، وغيره ممن يعمل الأعمال الأخرى لا يوصف بالأتقى. فما دام الأمر كذلك، فإذا نحن إذا أردنا أن نقول إن العبرة بعموم لفظ الأتقى، فإنه يشمل من كان بهذا الوصف الذي ذكر، ويشمل كذلك من كانت تقواه بغير هذا الوصف، فيكون إذن إيش؟ عاما عموما مطلقا بهذه الطريقة. هذا الوجه الأول. إذا الآن تعميم اللفظ. الآخرون قالوا لا، العبرة بخصوص اللفظ، بخصوص السبب، معذرة، بخصوص السبب. هذه الآية نزلت خاصة في أبي بكر لأنه كان يأتي هذا العمل بالذات، وكان من أشرف أعماله في بداية الإسلام، أنه كان ينفق ماله ليفتدي المسلمين. فقال الله سبحانه وتعالى في حقه: وسيجنبها الأتقى، أي أبو بكر، الذي يؤتي ماله يتزكى، يعني لأجل الزكاة، يعني يزكي نفسه، وما لأحد عنده من نعمة تجزى، أي أنه يعطي ماله ليس لأن من يفديهم لهم عليه نعمة فهو يردها شكرا لهم، لا، بل يفديهم ابتداء من أجل رضا الله سبحانه وتعالى. طيب، فقالوا هنا الآن أصحاب العبرة بخصوص السبب، قالوا هي خاصة في أبي بكر، ومن عمل مثل أبي بكر دخل في الآية على سبيل القياس. على سبيل إيش؟ القياس. إذن الآن القائلين بخصوص السبب سيدخلون فقط من يكون من يعمل عمل أبي بكر، وإدخالهم فيه ليس لأن لفظ الأتقى يشملهم، وإنما لأن العمل الذي قاموا به يشبه عمل أبي بكر فيدخلون على سبيل القياس. الآن أيهما أقوى وأكثر أثرا، العموم تعميم اللفظ أو القياس؟ تعميم اللفظ أقوى، لأن تعميم اللفظ يكون فيه شمولية أكثر، شمولية أكثر. ولهذا جمهور العلماء على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، حتى كاد يتناسى ذلك المذهب الأول ومذهب قديم أو أيضا لبعض الأحناف، لكنه كاد أن يتناسى من كثرة ما يقال إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. طبعا قضية من باب الفائدة استطراد، قضية العموم والخصوص في التفسير وفي النظر في آيات الله قضية مهمة جدا، وهي ليست مرتبطة بأصول الفقه كما يظن بعض المتعلمين في علوم القرآن وأصول الفقه، ينظر إليه يقول الله هذه مسألة مشتركة وهذه مأخوذة من أصول الفقه. لا، أنا أحب أن أفيدكم، طبعا أنا أحب أنا أستطرد أحيانا لكني أحبس نفسي، وقد حبست نفسي في المحاضرات السابقة لكن اليوم طلعت عادي، لكن خذوها فائدة ما دام خرجت. دائما وأنتم تنظرون في قضايا علوم القرآن ضعوا عندكم قاعدة كبرى، وهي أن القرآن خبر وحكم، يعني القرآن ينقسم إلى ماذا؟ إلى أخبار وأحكام. ما دام القرآن ينقسم إلى أخبار وأحكام، ننظر الآن في المسائل التي تنسب إلى أصول الفقه أو إلى علوم العربية أو إلى علوم القرآن من جهة الأخبار والأحكام. هل الأخبار يدخلها العموم والخصوص أو ما يدخلها؟ الجواب يدخلها. هل الأحكام يدخلها العموم والخصوص أو ما يدخلها؟ الجواب يدخلها. ما الذي وقع؟ أن علماء أصول الفقه حرروا مسائل العموم والخصوص المرتبطة بالأحكام وأحسنوا تحريرها وأكثروا الكتابة فيها، فلما جاء من يكتب في علوم القرآن أخذ هذه المسائل التي كتبوها وغفل عن أن يضيف عليها ما يتعلق بالأخبار، والأخبار قضايا الأخبار كثيرة لأن أغلب القرآن أخبار. فإذا عندنا جملة كبيرة من القرآن مرتبطة بالعموم والخصوص قد يتغافل عنها بسبب أن النظر الأصولي أو النظر للأحكام يغلب على من يبحث في هذه المسائل. وإلا في الحقيقة العموم والخصوص يشمل جميع آيات القرآن، يشمل جميع آيات القرآن. هذه فائدة استطرادية، ومسائل العموم والخصوص فيها قضايا كثيرة لعلكم إن شاء الله تأخذونها فيما يتعلق بعلوم القرآن. إذن الآن نخلص في هذه المسألة إلى هذه القضية المهمة، وهي أننا ونحن نناقش مسألة عموم اللفظ وخصوص السبب أن النزاع الوارد عند العلماء له أثر علمي، ولكن الراجح والذي سار عليه العلماء وبقيت يعني بقيت عند العلماء هي أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وعندنا أن العمومات الواردة في القرآن على قسمين، عمومات واردة على سبب وعمومات غير واردة على سبب، وأن الخلاف هو في العمومات الواردة على سبب لأنها مرتبطة بشخص. فهذه العمومات الواردة على سبب مرتبطة بشخص قد يقع الوهم في أنها مختصة به، وليلاحظ مثلا في قول كعب رحمه الله تعالى رضي الله عنه في آية الفدية، في قوله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. روى الإمام البخاري حديث كعب بن عجرة ومشهور أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما رآه قد آذاه القمل قال آذتك دواب رأسك؟ قال نعم. فلما نزلت آية الفدية نزلت بشأن كعب، ماذا يقول كعب؟ يقول نزلت في خاصة وهي لكم عامة، نزلت في خاصة وهي لكم عامة. إذن هذا المثال يدلنا على أن الآية لا تختص بالشخص المعين الذي نزلت بسببه، هذه واحدة. والثانية تدلنا على أن السلف من الصحابة ومن جاء بعدهم كانوا يأخذون بالعموم، فالعبرة عندهم بالعموم بعموم اللفظ. طيب، فهذا مثال من الأمثلة، والأمثلة في السنة يعني أيضا في غيرها من أمثلة الواردة في السنة النبوية في أن الأصل هو العموم فيما لو كانت نازلة على سبب. أما إذا لم تكن نازلة على سبب فباتفاق العلماء أن الأصل فيها ماذا؟ العموم، مثل الآية ذكرتها لكم قبل قليل. طيب، الفائدة التي بعدها ذكرها شيخ الإسلام فيما يتعلق بأهمية أسباب النزول، هل سبب النزول يعني مهم، يعني معرفة سبب النزول؟ يقول شيخ الإسلام ومعرفة سبب النزول يعين على فهم الآية، نحن في صفحة 67، قال يعين على فهم الآية، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب. عندنا الآن قضية أثر معرفة أسباب النزول، أيضا نريد أن نأخذها من جهة النظر التطبيقي في التفسير. يلحق بسبب النزول بعض قصص الآية، يعني إذا كان الآية لها قصة وجهلنا القصة هل نفهم الآية أو نضطر إلى أن نفهم القصة ثم نفهم الآية؟ وسنأتي لمثال لذلك. ألم نأتي إلى قوله نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم أو غيرها من الآيات، إذا قرأناها قد نعي في فهمها ما المراد بقوله أن شئتم، فهل المراد كيف شئتم أو أن شئتم أي في أي موضع شئتم؟ فإذا عندنا مجموعة من الاحتمالات، فيأتي سبب النزول يحدد الاحتمال الصحيح، يحدد الاحتمال الصحيح. فإذا الآن بعض الآيات إذا نظرنا إليها فسنجد أننا إن أدخلنا عليها المحتملات ستتعدد عندنا المحتملات، ولكن يأتي سبب النزول فيحدد المراد من هذه المحتملات ما هو، هل المراد المحتمل الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع وهكذا. إذا سبب النزول يعين على فهم الآية، ومثل كما قلت لكم قبل قليل قصة الآية. على سبيل المثال في قول سبحانه وتعالى لما ذكر المطر في غزوة بدر، قال الله سبحانه وتعالى ويثبت به الأقدام، ويثبت به الأقدام يحتمل أن يكون يثبت به الأقدام مجاز بمعنى يفرغ عليهم الصبر كما ذكر أبو عبيدة معمر بن المثنى، يثبت به الأقدام يعني ثبت وثبت أقدامنا أي قونا وأفرغ الصبر علينا لنلقى عدونا. هذا احتمال، هذا الاحتمال من جهة العربية صحيح. هناك احتمال آخر أن المراد بتثبيت الأقدام هو أن تكون القدم التي يمشى عليها ثابتة في الأرض لا تسوخ فيها في حال المسايفة والقتال، فهذا معنى آخر. الآن عندنا احتمالان، الاحتمال الأول صحيح محتمل والثاني صحيح في العربية ومحتمل، يعني كلا الاحتمالين صحيحان في العربية ومحتملان في الآية، لو أنت أدخلتهما في الآية فإن الآية تنتظم بهما ولا يكون فيها أي إشكال. لكن لما نأتي الآن إلى قصة الآية وسبب نزولها، وهي أن الصحابة لما أرادوا أن يلاقوا المشركين أنزل الله سبحانه وتعالى من المطر، وفيه الفوائد ذكر الله سبحانه وتعالى، ومنها قوله يثبت به الأقدام كما أشار الصحابة أن الأرض التي كانوا عليها، القسم اللي كانوا عليه كانت أرضها رملة، والأرض التي كانوا عليها المشركين بجوارهم كانت سبخة تزل فيها الأقدام، فهذه تثبت فيها الأقدام وتلك تزل فيها إيش الأقدام. فإذا المراد الآن بتثبيت الأقدام هي الأقدام التي يمشى عليها. كيف عرفنا ذلك؟ بمعرفة قصة الآية وسبب النزول. إذن الآن أفادنا سبب النزول في تحديد المدلول، أفادنا سبب النزول في تحديد المدلول، وهذه قاعدة مهمة وشريفة جدا، في أنه حينما تتعدد الاحتمالات في بعض الآيات فإن سبب النزول يحدد المحتمل المراد، يحدد المحتمل المراد، والأمثلة في هذا كثيرة. ماشي، نأتي الآن إلى مثال أو إلى نوع آخر من أسباب النزول، والجهل به لا يؤثر على فهم معنى الآية. يعني إذن الآن قلنا الآن هناك أسباب لا تفهم الآيات إلا بها، هناك أسباب لا تفهم الآيات إلا بها، لكن هناك أسباب نزلت أيضا على نزلت على آيات، ولكن إذا تلونا الآية لو كنا نجهل السبب فإننا نعلم المعنى. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. طيب الآن هذه الآية لو نحن قرأناها هل فيها إشكال؟ لو كنا ما نعرف أن نزلت في حاطب بن أبي بلتعة وقصة فتح مكة وغيره، هل أحد منا يستشكل معنى الآية؟ الجواب لا، الآية واضحة، معاني واضحة، حتى لو جهل أنها نزلت في حاطب. إذن الآن عندنا بعض آيات نزلت على أسباب، على أسباب ولكنها واضحة المعنى حتى لو لم نعرف السبب، وعندنا كثير من الآيات نزلت على أسباب ولا تعرف إلا بمعرفة السبب، يعني لا تعرف إلا بمعرفة السبب. إذن ونحن نقرأ الآن في التفسير سيأتينا آيات نزلت على سبب لا نفهمها إلا بسببها، أو لها قصة لا نفهمها إلا من خلال قصتها، وآيات نزلت على سبب لكنها واضحة المعنى وإن جهلنا السبب. لماذا أقول لكم هذا؟ لكي لا نأخذ هذه على أنها قاعدة كلية، وإنما هذه قاعدة أغلبية، أنه كما قال معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية، وهذا نص عليه جماعة من العلماء مثل الواحدي والشاطبي وابن دقيق العيد وغيرهم من العلماء، في أن معرفة سبب النزول معين في فهم الآية. لكن نقول أيضا مع ذلك أنه قد تأتي بعض الآيات وتكون لها سبب نزول لكن الآية واضحة ولو جهلنا السبب، الآية واضحة ولو جهلنا السبب. لو أردنا نسبك قاعدة في هذا سنقول الأصل أن أسباب النزول معينة على معرفة معنى الآية. لما نقول الأصل معناه قد يكون هناك قد يكون هناك أمثلة تخرج عن هذا الأصل. واضح الفكرة هذه؟ طيب، ذكر بعدها في فقرة رقم 34 قال وقولهم نزلت هذه الآية في كذا يراد به تارة أنه سبب النزول، ويراد به تارة أن ذلك داخل في الآية وإن لم يكن السبب، كما تقول عني بهذه الآية كذا. هذه المسألة أيضا مسألة مهمة للغاية، والسبب هو أنه يكثر في كلام السلف هذه التعبيرات. لاحظوا الآن العبارات التي ترد، أن يقول كان كذا فنزلت أو فأنزل الله، يعني يذكر الحدث ثم يأتي بصيغة التعقيب فنزلت أو فأنزل الله، هذه واحدة. أو يقول نزلت هذه الآية في كذا، يعني في شأن أو في قصة أو في أمر، أو نزلت هذه الآية في فلان. الصيغ الواردة عندهم هذه الصيغة، أول صيغة أن يحكي الحدث ثم يقول فأنزل الله أو فنزلت، هذه الصيغة الأولى. الصيغة الثانية أن يذكر الحدث ويقول نزلت في كذا، يذكر عبارة النزول ثم يقول نزلت في كذا، يعني في الشأن أو الحدث، أو يقول نزلت في فلان. هذه العبارات الآن الثلاث، العبارة الأولى فأنزل الله أو فنزلت، الغالب عليها أنها أسباب نزول صريحة، الغالب عليها، يعني ليست أصلا وإنما قل الغالب عليها، يعني عبارة فأنزل الله فنزلت قرينة قوية في أنها سبب نزول صريح. والعبارات الثانية اللي نزلت في كذا أو نزلت في فلان، الغالب عليها أنها من باب التفسير، من باب إيش؟ التفسير، اللي قال عنها عني بها كذا. يعني الآن الصيغ الآن عندنا لا تخرج عن هذا الصيغ أبدا، يعني فأنزل فنزلت أو نزلت في كذا أو نزلت في فلان، لا تخرج عن هذا الصيغ. طبعا بعض المعاصرين، المشكلة المعاصرة وقتها، لكن الشيخ اللي هو الشيخ صاحب مناهل العرفان الشيخ الزرقاني رحمه الله تعالى ذكر صيغة ليست موجودة عند السلف، وهي أنه قال سبب نزول هذه الآية كذا، من هذه الصيغة ليست موجودة في عبارات السلف البتة، وإنما هذا تركيب المتأخرين، فالشيخ رحمه الله تعالى تصور أن هذه العبارة عندهم، ولو بحث لما وجد هذه العبارة، فهذه تستدرك في أن ينبه على أن عبارة سبب نزول هذه الآية كذا لم تكن واردة عند السلف، وإنما كان عندهم وارد فأنزل فنزلت كان كذا، آسف، نزلت هذه الآية في كذا، نزلت هذه الآية في فلان، هذه الصيغة الموجودة عندهم في النزول، هذه الأربع اللي أوردناها، فأنزل فنزلت أو نزلت هذه الآية في كذا أو نزلت هذه الآية في فلان. الصيغتان الأوليان أشبه ما تكونان بأسباب النزول، يعني قرينة قوية في أن هذا سبب نزول مباشر، والصيغتان الأخريان يغلب عليها أن تكون من باب التفسير، يعني رأي للمفسر بأن هذه الآية تنزل على هذا الحدث، وسنأتي إن شاء الله إلى بعض الأمثلة الدالة على ذلك. لاحظوا الآن مثال في قوله سبحانه وتعالى هذان خصمان اختصموا في ربهم، يقول أبو ذر قال نزلت هذان خصمان اختصموا في ربهم في ستة من قريش، علي وحمزة وعبيدة إلى آخر ما ذكر، في رواية أخرى عنه قال سمعت أبا ذر يقسم قسما إن هذه الآية نزلت، اللي هي آية نزلت في الذين برزوا يوم بدر. علي بن أبي طالب يقول فينا نزلت هذه الآية، هذان خصمان اختصموا في ربهم. الآن الرواية بناء على عبارة شيخ الإسلام، هو يقول نزلت هذه الآية في كذا، بناء على عبارة شيخ الإسلام تدخل من باب التفسير أو من باب النزول؟ عليه من باب التفسير، لكن عندنا قرينة الآن في الأثر على أنها من باب إيش؟ النزول. يعني عندنا قرينة الآن في الأثر على من باب النزول. أبو ذر يقسم أن هذه الآية نزلت في شأن هؤلاء، يعني سبب نزول هذه الآية هي قصة المتخاصمين أو المتقاتلين يوم بدر، يعني أول من تقاتل يوم بدر، يعني يقسم على ذلك. فإذا هذه الآن الصيغة، طبعا عندكم في صفحة 94 الأثر هذا، معذرة، عندكم في صفحة 94 93-94. يعني الآن نلاحظ أن صاحب الحدث علي بن أبي طالب يقول فينا نزلت، وأبو ذر يقسم على ذلك. فإذا الآن معنى العبارة نزلت في كذا، إلا أننا نعدها الآن ماذا؟ سبب نزول. لماذا عددناها سبب نزول؟ لأن عندنا قرينة أخرى تدل على ذلك. فإذا كما قال شيخ الإسلام نزلت في كذا، الغالب عليها أن تكون باب التفسير، لكن في هذا المثال تعتبر من باب أسباب النزول. عندكم مثال آخر في قوله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال ابن عباس نزلت في عبد الله بن حذافة بن قيس. طيب، وأيضا نجد عن علي بن أبي طالب أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية، ويذكر فيها أنها نزلت أيضا فيهم. فإذا وجد قرينة مع عبارة نزلت في تدل على كونها سبب النزول، فإننا نعدل عن كونها من باب التفسير إلى كونها من باب إيش؟ الأسباب المباشرة. معنى باب التفسير يعني باب الرأي، أن المفسر يرى أن حكم أو القصة المذكورة في هذا السبب تدخل في معنى الآية، تدخل في معنى الآية، وليس أنها سبب النزول المباشر. لأن حديثنا الآن عن أسباب النزول المباشرة. عائشة أيضا في استخدام نزلت، الآن لاحظوا الآن استخدام نزلت في الاستدلال اللي هو في الرأي. عائشة تقول نزلت هذه الآية ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها في الدعاء. هل هذا سبب نزول الآن؟ هل نقول سبب نزول ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها الدعاء؟ هذا من باب إيش؟ التفسير، يعني التفسير بالرأي. يعني هي تقول إن قوله ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها نزلت في الدعاء، لكن لا يعني أنها في الدعاء فقط، لأن الدعاء جزء من ماذا؟ من الصلاة، يعني جزء من الصلاة. والحديث الآن في الآية عن الصلاة، ولا تجهر بصلاتك، أي لا ترفع صوتك بما تقول ولا تخافت بها، وليس الدعاء فقط هو الوارد في الصلاة، بل يرد إيش؟ قراءة القرآن وغيره. فإذا هذا من باب ماذا؟ من باب التفسير أو من باب الرأي، يعني أنها الآن كأنها ترى أن هذه الآية مرتبطة بماذا؟ بالدعاء. مثال آخر عن عائشة رضي الله عنها قالت ما أرى هذه الآية نزلت إلا في المؤذنين، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. لا، لما تقول هي ما أرى هذه الآية نزلت إلا في هؤلاء، هل الآن معنى ذلك أن سبب نزول هذه الآية هو المؤذنين، أو أنها ترى أن المؤذنين يدخلون في معنى الآية؟ يدخلون معنى الآية. إذن معنى نزلت هنا ليس سبب النزول، وإن مرادها تنزيل هذه الآية اللفظ العام على من؟ على المؤذنين، أن أولى من يدخل في هذا المعنى المذكور هم المؤذنون. طيب، هذه إذن الآن الصيغة، الآن اللي الصيغة الأولى عندنا واضح جدا، أخذنا الآن مثال في أنها تأتي بمعنى التفسير، ومرة تأتي بمعنى ماذا؟ بمعنى سبب النزول. صيغة فأنزل كما قلنا في الغالب تأتي في أسباب النزول، يعني في الغالب تأتي في أسباب النزول، وسيأتينا إن شاء الله أمثلة أو مثال على ذلك. عندكم هي الأمثلة كثيرة في هذا، لكن عندكم أمثلة في صفحة 101 على ورود صيغة فأنزل الله فنزلت في غير سبب النزول. لكن عندكم الآن في الصفحة 100، معذرة، في صفحة 100 الأثر الثاني اللي هو حديث أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤكلوها ولم يجامعوها، يؤكلوها ولم يجامعهن في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح. الآن صيغة فأنزل الله هذه الآن مباشرة ولا غير مباشرة؟ مباشرة لسبب نزول مباشر. والأمثلة عليك ما قلت لكم كثيرة في هذا الجانب. عندكم بعدها أمثلة لورود فأنزل الله أو فنزلت من غير سبب، يعني ليس المراد بها سبب النزول المباشر. ومثاله ما رواه عبد الله بن مسعود قال رجل يا رسول الله أي الذنب أكبر عند الله؟ قال أن تدعو لله ندا وهو خلقك. قال ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قال ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. فأنزل الله تصديقها والذين لا يدعون مع الله إلها آخر الآية. هل قوله فأنزل الله تصديقها أن السبب بالنزول هو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم هذا؟ الجواب لا، وإنما مراده أن تصديق ما في هذه الآية، ما في كلام الرسول، هو هذه الآية، وليس مراده أن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم كان سبب نزول الآية. من هذه الأمثلة التي أخذناها الآن يتبين لنا الآن أن صيغة النزول أغلبية وليست كلية. صيغة النزول يعني في الحكم أغلبية وليست كلية. فإن كانت صيغة النزول فنزلت فأنزل، فالغالب عليها أن تكون سبب نزول مباشر. وإن كانت من نزلت هذه الآية في كذا أو نزلت هذه الآية في فلان، فالغالب أنها من باب التفسير، من باب تنزيل الآية على حدث أو على شخص، على حدث أو على شخص. مثل ما يقولون نزل قوله سبحانه وتعالى إن شأنك هو الأبتر في العاص بن وائل، لا يلزم أن يكون هو سبب النزول المباشر، لكن هو يدخل في معنى إن شأنك هو الأبتر أو ما يدخل، يدخل. وبعضهم قال نزلت في الوليد بن المغيرة، وبعضهم قال نزلت في أبي جهل، وكلها صادقة على هؤلاء لأنهم كلهم يشمله وصف الشانئ ويلحقه أنه إيش؟ أبتر، أي أقطع عن كل خير. هذه واضح الفكرة هذه؟ لو أنتم يعني عملتم تطبيقات ستجدون الأمر سهل ويسير وسلس جدا إذا فهمتم أن صيغ النزول بهذه الطريقة. ستجدون من خلال التطبيقات العملية أنكم تستطيعون أن تحددوا هل هذا سبب نزول مباشر أو هو من باب التفسير. شيخ الإسلام بعد هذا ذكر كيف تعامل بعض المحدثين مع هذه الأسباب، يعني مع هذه العبارة. ذكر عن البخاري أو قال وقد تنازع العلماء في قول الصاحب نزلت هذه الآية في كذا، هل يجري مجرى المسند كما يذكر السبب الذي أنزلت لأجله، أو يجري مجرى التفسير منه الذي ليس بمسند؟ قال فالبخاري يدخله في المسند وغيره لا يدخله في المسند، وأكثر المساند على هذا الاصطلاح كمسند أحمد وغيره، بخلاف ما إذا ذكر سببا نزلت عقبه فإنهم كلهم يدخلون مثل هذا في المسند. يعني إذا قال كان كذا فأنزل أو فنزلت كلهم يدخلون في المسند، بناء على أن الغالب على هذه الصيغة أنها من باب إيش؟ الأسباب. الغالب على الصيغة من باب الأسباب. أما نزلت هذه الآية في كذا فلا يدخلها إلا البخاري ومن تبعه كالترمذي، النسائي، مسلم، أيضا الحاكم في المستدرك، هؤلاء أدخلوا صيغة فنزلت، يعني أدخلوا صيغة فنزلت، وإن كانوا يتفاوتون في إدخال هذه الصيغة. طيب الآن لما يقول يجري مجرى المسند، ما هو مراده بالمسند؟ لما يقول نزلت هذه الآية في كذا هل يجري مجرى المسند؟ مراده بالمسند أي المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ما دام يجري مجرى المسند كيف نستطيع أن نأخذ بتطبيق من الإمام البخاري أنه يدخله أو يجريه مجرى المسند. لاحظوا الآن المثال الذي بين يدينا الآن. البخاري رحمه الله تعالى يقول: باب قوله تعالى: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. قال ابن عباس: الأنفال المغانم. وقال قتادة: ريحكم الحرب. يقال نافلة عطية. ثم قال: حدثني محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا سعيد بن سليمان قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: سورة الأنفال؟ قال: نزلت في بدر. طيب، صيغة نزلت في بدر الآن هي الصيغة اللي قال عن شيخ الإسلام أنها تجري مجرى التفسير ولا لا؟ لكن كيف تعامل مع البخاري الآن؟ أجراها مجرى المسند ولا لا؟ كيف نعرف الفرق؟ كيف عرفنا الفرق الآن؟ لاحظوا الآن بداية كلام البخاري لما ذكر الباب، قال ابن عباس: الأنفال الغنائم. هذا يسمى في علم الحديث؟ معلق ولا لا؟ يعني علق أثر ابن عباس عليه. الآن ابن عباس لما قال الأنفال الغنائم، البخاري الآن لماذا لم يذكر السند إلى ابن عباس؟ هل السند ليس عنده؟ الجواب لا، السند عنده، لكن طريقة البخاري أنه لا يذكر إلا المسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو ما في حكمه. فلما جاء عند تفسير ابن عباس الأنفال الغنائم هذا اجتهاد فعلقه، قال ابن عباس. نفس الآن ابن عباس مرة أخرى يأتي ويورد له سند، فأورد بسنده إلى ابن عباس قال سعيد بن جبير: قلت لابن عباس: سورة الأنفال؟ قال: نزلت في بدر. لأن صيغة نزلت في عنده من قبيل المسند، فذكر السند هنا، ولكن لأن الأنفال ليست من قبيل المسند عنده علقها. واضح الآن الفرق بين الروايتين؟ الفرق واضح ولا غير واضح؟ يعني منهج البخاري الآن أنه يذكر الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذا لم يكن مسندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإن الأصل عنده أن يعلقه، يقول قال فلان قال فلان، ما يذكر أسانيد. فلما جئنا إلى مثل هذا الأثر هو نفسه الآن ابن عباس مرة علق له تفسير الأنفال ومرة أسند له نزلت في بدر، فما العلة؟ العلة واضحة، أن عبارة نزلت في عنده من قبيل المسند، ولو نحن تتبعنا سنجد أن أي عبارة نزلت في يذكرها بالإسناد، لكن غيرها من التفسير يعلقه. اقرأوا كتاب التفسير للبخاري سجدون قائم على هذا، طبعا في كتاب التفسير وفي غيره من كتبه في الصحيح، لكن كتاب التفسير ستكون أوضح، لأنه يقول قال فلان قال فلان قال فلان، إذا جاءت عبارة النزول مباشرة يسند لأن عنده من قبيل المرفوع، يعني في حكم المرفوع. واضح هذه؟ طبعا في موضوع أنه أوهم بعض العلماء في هذا فظن أن البخاري يرى أن تفسير الصحابي في حكم المرفوع، وليس كذلك، وإنما هو يرى أن باب المنقولات عندهم في حكم المرفوع، يعني باب المنقولات في حكم المرفوع اللي هي أسباب النزول، ويرى أن هذه الصيغة تدخل في أسباب النزول كما ذكر شيخ الإسلام. واضح الفكرة الآن هذه؟ طيب، عموما أيضا لو رجعنا إليه في حديث آخر أورده بسنده قال حدثنا إسحاق إلى أن قال سمعت أبا وائل عن حذيفة وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال نزلت في النفقة، نزلت في النفقة، فأورد السند. هناك أسانيد وأمثلة كثيرة نجد مثلا أيضا قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة بهذا وزاد يثبت الله الذين آمنوا، قال نزلت في عذاب القبر، نزلت في عذاب القبر، فاعتبر عبارة النزول من قبيل ماذا؟ المرفوع، فأورد الإسناد لها، وعندكم في الكتاب أمثلة لذلك. طيب، هذا طبعا الصنيع من البخاري رحمه الله تعالى، يعني اللي صنيع نزلت أو فأنزل الله، هذه مسألة خاصة يعني خاصة ببعض المحدثين، لكن نحن الآن في العمل التفسيري لا يعنينا صنيع البخاري رحمه الله تعالى هل هي من قبيل المسند أو ليست من قبيل المسند، لأن معالجة التفسير شيء وطريقة الإمام رحمه الله تعالى شيء آخر، فلا تؤثر علينا كونه جعلها من قبيل المسند أو لم يجعلها. ولهذا المفسرون قاطبة لم يلتفتوا إلى هذه الفكرة التي طرحها الإمام البخاري في قضية أنها من قبيل المسند أو ليست من قبيل المسند، ولم يكن فيها خلاف إلا في عند بعض المحدثين في قضية هل تفسير الصحابي في حكم المرفوع أو لا. ولهذا تجدون في صفحة 98 إشارة إلى موقف الحاكم رحمه الله تعالى من تفسير الصحابي. موقف الحاكم يعني باب أيضا الفائدة، هناك له عبارات مطلقة في صفحة 98 معذرة 98، الحاكم له عبارات مطلقة في المستدرك أنه يقول أو نسب إلى الشيخين البخاري ومسلم أن تفسير الصحابي عندهما في حكم المرفوع هكذا، ولكنه في معرفة علوم الحديث فصل متى يكون تفسير الصحابي في حكم المرفوع، إذا كان من قبيل أسباب النزول. ولكي لا يعني يطول بنا المقام لأن الموضوع طويل عندنا، ممكن ترجعون الكتاب وواضح فيه النقل وتحرير مذهب الحاكم وتصحيح الفكرة التي طرحها، لأن الإمام الحاكم له كلام مطلق مهم في أنه يرى أن تفسير الصحابي على الإطلاق سواء كان من قبيل الرأي أو من قبيل النقل يرى أنه في حكم المرفوع. ولكن في معرفة علوم الحديث وهو الأخص يعني الأخص الذي يؤخذ منه رأيه فرق بين الموقوفات في التفسير والمرفوعات في التفسير، فجعل حديث جابر يعني جعل حديث جابر في نسائكم حرث لكم إذا كما قبل جعله من قبيل المرفوع، وأما تفسيرهم للواحة للبشر جعله من قبيل الموقوف على الصحابي، وهذا يدل على أنه يفرق بين الموقوفات والمرفوعات أو ما هي في حكم مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا تحرير خاص بمذهب الإمامين وما فهم منهم الحاكم رحم الله الجميع. على العموم ما أريد أن نطيل في هذا لأن عندنا أشياء كثيرة في الشرح لعلنا نأتي عليها بإذن الله. ذكر شيخ الإسلام مسألة بعد ذلك في قضية إذا ذكر أحدهم لها سببا نزلت لأجله وذكر الآخر سببا فقد يمكن صدقهما بأن تكون نزلت عقب تلك الأسباب، هذا الاحتمال الأول، أو أن تكون نزلت مرتين، مرة لهذا السبب ومرة لهذا السبب. الآن هذا احتمالات عقلية الآن، والاحتمال العقلي لابد أن يبنى على الواقع، يعني بمعنى أنه هل وقع أو لا. لاحظوا الآن المثال ذكرناه سابقا في قول نساؤكم حرث لكم، الاحتمال الأول أن تكون نزلت عقب هذه الأسباب، وهذا محتمل أن يكون هذا السبب وهذا السبب كان في وقت قريب، وهذا الاحتمال المحتمل عقلي وارد، مثل الأثر لابن عباس وزواج المكي من المدنية وما حصل بينهما، أو سؤال الصحابة في طريقة جماع اليهود ونهيهم عن الطرق الأخرى فنزلت الآية لأجل هذا وذاك، هذا محتمل. احتمال آخر العقلي أراده شيخ الإسلام أن تكون الآية نزلت مرتين، تكون الآية نزلت مرتين، وهذا أضعف يعني هذا أضعف من الأول. لماذا؟ لأنه إذا كانت الآية نزلت قبل لسبب، إذا كانت الآية نزلت قبل لسبب، فإن دخول القصة يعني دخول القصة الأخرى في السبب الثاني لا يحتاج إلى أن تنزل الآية مرة أخرى، وإنما يكتفى بأن يقال إن هذه الآية حكمها حكم ذلك السبب الأول فلا تنزل الآية مرة أخرى. فإذا ادعاء نزول الآية مرتين هو نوع من الاحتياط للآثار، ولكن ليس هناك دليل صحيح صريح في أن الآية نزلت مرتين. تكلم طبعا نزولها على أسباب، انتبهوا، يعني نزلت لهذا السبب ثم حدث سبب آخر ونزلت نفس الآية لذلك السبب، لا يوجد دليل صحيح صريح في أن آية نزلت لسببين، مرة للسبب الأول ومرة للسبب الثاني، وإنما الواقع ما هو أنها من قبيل التخريج العقلي رعاية للآثار، والآثار بعضها قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا، ولا يقوى أي نوع من هذه الآثار أن يقوم بأن الآية نزلت مرتين، مرة لهذا السبب ومرة لذاك السبب، وعندكم في صفحة 104 تحليل لهذه الفكرة، تحليل هذه الفكرة. لاحظوا الآن المثال الوارد عندنا في قوله: قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم. الآية الآن في سورة الأحقاف في وسط محاجة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وقوم من الكفار، وسنجد أن عبد الله بن سلام وسعد بن أبي وقاص وابن عباس يرون أنها نزلت في عبد الله بن سلام، يرون أنها نزلت في عبد الله بن سلام. فمثل هذا الآن النظر، إذا نظرنا إلى سياق الآيات وقول مسروق لما قيل له إن قوما يقولون إنها نزلت في عبد الله بن سلام، قال: ما شأن عبد الله بن سلام وهذه الآية؟ إنما هي آية نزلت خصومة بين محمد صلى الله عليه وسلم وقومه، يعني نقول مكية، ما لم يعني لم يأتي خبر عبد الله بن سلام بعد. فإذا الآن لما يأتينا مثل هذا نقول لعل احتمال أن تكون الآية نزلت مرة عامة ونزلت مرة إيش خاصة، احتمال عقلي، هو الاحتمال العقلي هذا محتمل، لكن الآثار لا تدل عليه، لا تدل عليه. طيب الآن الآية هذه في احتمال آخر، احتمال عقلي آخر، وأن تكون آية مدنية وضعت في قرآن مكي، هذا وارد أو غير وارد؟ عندنا الآيات المستثناة ولا لا؟ عندنا علم قائم، علم الآيات المستثناة مثل ما سماه ابن عقيل المكي في الزيادة والإحسان، يعني علم الآيات المستثناة. فتكون هذه الآن السورة كلها مكية إلا قوله تعالى كذا، وهذا أيضا كما تلاحظون رعاية للآثار إلى الآن. احتمال ثالث أن تكون بالفعل الآية مكية بلا ريب، وهي خصومة كما قال مسروق بين محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأن الشاهد هو موسى، قال: وشهد شاهد من إسرائيل على مثله، يعني شهد موسى عليه الصلاة والسلام على محمد عليه الصلاة والسلام، فآمن موسى به واستكبرتم أنتم. فنقول إن هذا صحيح، وتكون الآية في يعني الآية نازلة في موسى، واستدل بها النبي صلى الله عليه وسلم على حال من؟ على حال عبد الله بن سلام، فصدقت أيضا على حال عبد الله بن سلام، لا أنها نزلت في عبد الله بن سلام. فيحتمل أنه لما تلاها عليهم توهم عبد الله بن سلام أنها نزلت فيه، وإنما هي نازلة قبل ذلك، وهو يدخل في معنى الآية. فإن تكون الآية على العموم، وأول من تشمله هو موسى عليه الصلاة والسلام، ثم من آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم وصدق به من بني إسرائيل، وعبد الله بن سلام هو واحد من هؤلاء، هو واحد من هؤلاء. طبعا قد يقول قائل: كيف تقول بقضية إيش التوهم، أنه قد وقع وهم؟ طبعا نقول احتمالا، ويعني وجد في الآثار ما يدل عليه. ابن عباس في رواية عندكم صفحة 105 في قوله: سيهزم الجمع ويولون الدبر، يقول كما تلاحظون علي عن علي بن أبي طلحة قال عن ابن عباس: سيهزم الجمع ويولون الدبر، قال: كان ذلك يوم بدر، قال: قالوا نحن جميع منتصر، يعني لهم الكفار، قال: فنزلت هذه الآية. معنى كلامه الآن أن الآية سيهزم الجمع ويولون الدبر نزلت متى؟ يوم إيش؟ بدر. والآية في سورة مكية، سورة القمر. والذي يدل على التوهم أن عمر ورد عنه أنه يقول لما نزلت، ويعندكم الأثر قبله، لما نزلت سيهزم الجمع ويولون الدبر، كنت أقول: أي جمع سيهزم؟ يعني ما هو الجمع هذا الذي سيهزم؟ كانوا في مكة ضعاف. فلما كان يوم بدر رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر، فعلمت أنه هذا اليوم. إذن الآن كأن ما أصدق قوله سيهزم الجمع ويولون الدبر كان فين؟ في بدر. لا، في بدر، يعني نزل أو تحقق وقوع هذه الآية وتأويل هذه الآية كان يوم بدر، لكن نزولها كان أين؟ في مكة. فقد يقع الوهم من هذا الجانب، فيكون نزولها في مكة وتصدق على أحداث تكون في المدينة، وهذا كثير. وهذا سماه ابن حبيب ومن علماء علم القرآن، وتبعه بعد ذلك بعض العلماء، ما نزل بمكة وحكمه مدني، ما نزل بمكة وحكمه إيش؟ مدني. وهذا باب لطيف جدا من علوم القرآن. وفيما نزل بالمدينة وحكمه إيش؟ مكي. وما يريدون مثل هذه الآثار، يعني يريدون مثل الآثار التي نزلت بمكة ووقع لها شواهد ودلائل في المدينة، فيأتي المفسر فيقول نزلت هذه الآية في كذا، وليس مراده أنها سبب النزول، إن مراده أن هذا الحدث المدني يدخل في هذا في هذه الآية المكية، وهذا موجود عندهم، وهو من لطائف علم النزول، يعني ما حكمه إيش؟ ما نزل بمكة وحكمه مدني. فإذا نحن فهمنا بهذه الطريقة، فإذا لا يكون هناك إشكال ولا تعارض بين قولين، من يقول بأن نزلت في مسروق نزلت في موسى عليه الصلاة والسلام وهو قول مسروق، وبين من قال نزلت في عبد الله بن سلام، نقول هي نزلت أولا بالفعل في موسى عليه الصلاة والسلام، وتلاها النبي صلى الله عليه وسلم استشهادا على النزول على دخول مثل عبد الله بن سلام في معنى الآية، والآية منتظمة ومتناسقة، ليس فيها أي إشكال لا على هذا القول ولا على ذلك القول، فتلتئم الأقوال وتجتمع في مثل هذا التوجيه. هذا ما يتعلق بقضية كون الآية نزلت للسبب مرتين. كما قلت لكم هذا فقط هو من باب تخريج تعارض بعض الآثار الواردة عن السلف، وإلا الصحيح أنه لا يوجد آية نزلت مرتين لسببين. طيب، ختم شيخ الإسلام هذا المبحث بقوله وهذان الصنفان، يعني الصنف الأول اللي هو اتحاد المسمى واختلاف الأوصاف، والصنف الثاني التمثيل للمعنى العام، قال وهذان الصنفان اللذان ذكرناهما في تنوع التفسير تارة لتنوع الأسماء والصفات وتارة لذكر بعض أنواع المسمى وأقسامه كالتمثيلات، هما الغالب في تفسير سلف الأمة الذي يظن أنه مختلف، الذي يظن أنه مختلف. فإذا هذا الآن أن هذان الصنفان هما الغالبان. لاحظ عباراته بعد ذلك، قال ومن التنازع الموجود عنهم، هذا يمكن نسميه الصنف الثالث، لما انتهى من الصنف الثاني دخل في الصنف الثالث. هذا الصنف الثالث قال عنه ما يكون اللفظ فيه محتملا للأمرين، محتملا للأمرين. لو تأملتم الآن الصنف الأول والصنف الثاني، خاصة الصنف الثاني، الصنف الثاني في الغالب يعود إلى أمر واحد، يعود إلى أمر واحد، والصنف الأول أيضا يعود إلى أمر واحد، اتحاد المسمى واختلاف ماذا؟ الوصف، اتحاد المسمى واختلاف الوصف. في الغالب أن الصنف الأول والثاني يعود إلى أمر واحد. هذا الصنف الآن الذي يذكره قال ما يكون اللفظ فيه محتملا للأمرين، يعني الأمرين اللذين قيل فيهما، ما هو سبب احتماله؟ قال إما لكونه متواطئا في اللفظ كلفظ قسورة، أسف، إما لكون لفظ مشتركا في اللفظ كلفظ قسورة الذي يراد به الرامي ويراد به الأسد، ولفظ عسعس الذي يراد به إقبال الليل وإدباره، وإما لكونه متواطئا في الأصل لكن المراد به أحد النوعين أو أحد الشيئين كالضمائر في قوله ثم دنا وتفدذل فكان قاب قوسين يعودنا، وكلفظ الفجر والشفع والوتر وليال العشر وما أشبه ذلك. فمثل هذا قد يجوز أن يراد به كل المعاني التي قالها السلف، وقد لا يجوز ذلك. ثم بدأ يشرح الآن السبب الجواز الآن الاحتمالات، قال فالأول إما لكون الآية نزلت مرتين وسبق أن ناقشنا فأريد بها هذا تارة وهذا تارة، وإما لكون اللفظ المشترك يجوز أن يراد به معنيا، إذ قد جوز ذلك أكثر الفقهاء المالكية والشافعية والحنبلية وكثير من أهل الكلام، وإما لكون اللفظ متواطئا فيكون عاما إذا لم يكن لتخصيصه موجب، فهذا النوع الآن لاحظ الحكم، فهذا النوع إذا صح فيه القولان كان من الصنف الثاني. الصنف الثاني اللي هو إيش؟ التمثيل لللفظ العام، التمثيل لللفظ العام. طيب نحن الآن نأخذ شرحا موجزا وسريعا لما ذكره شيخ الإسلام هنا. وصف الآن هذا القسم الثالث أنه محتمل لأمرين، يعني محتمل لأمرين. إذا الآن الخلاف فيه سيعود إلى معنى أو إلى أكثر من معنى؟ إلى أكثر من معنى، يعني الخلاف في مثل هذا النوع سيعود إلى أكثر من معنى. ما هو سبب الاختلاف في هذا النوع؟ ذكر سببين، السبب الأول الاشتراك، والسبب الثاني التواطؤ. طيب ما هو الاشتراك؟ طبعا الاشتراك الآن مصطلح استخدمه المناطق وكذلك استخدمه أهل اللغة، لكن ضابط المشترك أن يكون واردا عن العرب، يعني ضابط المشترك أن يكون واردا عن العرب، يعني أن العرب تسمي هذا الشيء الواحد ويدل على أكثر من مذكور أو أكثر من مسمى. قسورة يطلق على الأسد، يطلق أيضا على الرامي، إذن المسمى واحد، يعني اللفظ واحد ويطلق على أكثر من مسمى. عسعس يراد به أقبل ويراد به أدبر. سجرت، أوقدت وفرغت، وأمثلة كثيرة في قضية المشترك. طبعا المشترك سواء كان متضادا أو غير متضاد، مقصود أن العرب استخدمت اللفظ الواحد لأكثر من مسمى. جميل. فإذا ضابطه أن يكون محكيا عن العرب. أما المتواطئ أن تتفق أفراد اتفاقا متساويا في معنى من المعاني، أن تتفق أفراد في معنى عام اتفاقا متساويا، كما نقول مثلا زيد إنسان وعمر إنسان، هل تختلف إنسانية زيد عن إنسانية عمر؟ الجواب لا، هذا إنسان وهذا إنسان. فإذا أفراد متعددون اتفقوا في مسمى اتفاقا متساويا. فإن كان الاتفاق غير متساوي وهو نوع من المتواطئ يسمونه مشكك، لما تقول اللبن أبيض والثلج أبيض، لكن أيهما أشد بياضا؟ لما تدخل صيغة أفعل التفضيل يسمونه ماذا؟ مشكك. ولكن هو في النهاية نوع من ماذا؟ من المتواطئ. طيب هذا طبعا لا يعنينا القضية المشكك، لا يعني، لكن قد يرد، بحيث أنه ما يأتي واحد من كثرة التفكير قد يرد عنده هذا الشيء نقول لا، هي في النهاية داخل في هذا المعنى. طيب الأمثلة الآن بتأتينا لتوضح لنا هذا الموضوع. شيخ الإسلام طرح قسورة، أو نأخذ لفظ قسورة الآن، لما قال فرت من كأنهم حمر مستنفرة، فرت من قسورة، لما نقول كأنهم حمر مستنفرة فرت من الأسد، المعنى صحيح ولا ليس بصحيح؟ والسياق متناسق. طيب كأنهم حمر مستنفرة فرت من الرامي، أيضا المعنى إيش؟ متناسق. طيب الآن هل نستطيع الآن من خلال الآيات أن نرجح أحد المعنيين، الأسد ولا الرامي؟ هل في السياق ما يرجح أحد المعنيين؟ لا يوجد في السياق ما يرجح، بالعكس السياق صالح لهذا ولذاك. وليس عندنا أيضا مرجحات أخرى ترجح القسورة أو الرامي، فنقول إذا في مثل هذا المقام إن هذين المعنيين محتملان معا. لماذا نقول بهذا؟ لأن هذا المعنى صحيح وهذا المعنى صحيح، لكن هل قسورة بمعنى الأسد هو قسورة بمعنى الرامي؟ الجواب لا. إذن عاد الخلاف في مثل هذا إلى ماذا؟ إلى أمرين مختلفين، والآية تحتملهما معا، فجاز بناء على كلام شيخ الإسلام الذي ختمه، يجوز في مثل هذا الحال أن نحمل الآية على المعنيين معا، يجوز أن نحمل الآية على المعنيين معا. وعلى هذا غالب علماء التفسير، طبعا أنا أستخدم كلمة غالب لئلا يقع عندنا إشكال في أنه لما نقول كل قد يكون العموم صعبا، لكن أقول غالب. ولم أجد من خالف في مثل هذه الفكرة إلا بعض المتأخرين، وهو الشيخ الفراهي رحمه الله تعالى، وتبعه بعض المعاصرين في هذه الفكرة، وهي أن الحق، وانطلق من قوله إن الحق لا يتعدد، انطلق من عبارة أو من فكرة إن الحق لا يتعدد. ونحب أن أشير في هذا المقام لأننا سنحتاجها في التفسير كثيرا، الحق لا يتعدد في مقام الأحكام وفي مقام العقائد، أما في مقام احتمال المعاني في التفسير فلا. والشاهد على ذلك هو عمل علماء التفسير قاطبة منذ أن بدأ التفسير إلى اليوم، يعني منذ أن بدأ التفسير إلى اليوم، والمعاني متعددة ومحتملة. ما الذي يورث قولنا الحق لا يتعدد لما نأتي إلى التفسير؟ أننا يلزمنا في أي خلاف من الخلافات أن نبين الراجح منها دائما، والراجح لا يكون إلا قولا واحدا، وهذا الذي سار عليه الفراهي رحمه الله تعالى في كتاباته في التفسير، أنه كان يبحث عن قول واحد فقط يدل عليه الدليل. طبعا يختلف الدليل عنده، مرة قد يكون دليل قرآني من السنة من المشهور من اللغة إلى آخره، لكن في النهاية يرى قولا واحدا ويبطل الأقوال الأخرى. هذا المنهج ليس بسديد، وإنما السديد هو ما كان عليه عامة العلماء، يعني بدءا بابن عباس وجماعة من السلف. والدليل عليه على ذلك هو أنه قد يرد عنهم في معنى الآية الواحدة أكثر من قول، وهذه الأقوال متنوعة، فهذا دليل عملي على أنهم يرون التنوع في مثل هذه الأقوال، يعني دليل عملي منهم، وإلا ما ينص عليه نصا صريحا. ورد عن ابن عباس ولذكر الله أكبر، ذكر وجهان محتملان، وجهان محتملان في نفس النص، قال وذكر الله أكبر كذا وكذا، قال وجهان أو عبارة حول المعنى أنه يحتمل الوجهين أو وجهان محتملان. غير من علماء الصحابة والتابعين واتباع التابعين، وسارت الأمة على هذا، لكن كما قلت لكم يوجد أو وجد من ذهب إلى هذا المذهب، وهو مذهب غير مقبول في العقائد والأحكام. نعم طبعا الأحكام قد يختلف نظر الفقيه، لكن كلامنا احنا ماذا يريد الله من هذا الحكم شيء واحد، والاعتقاد لا يتعدد. لكن في التفسير، وهذه فائدة انتبهوا لها، في التفسير الآية تحتمل، وقد نص على هذا يعني نصا جماعة من العلماء، منهم الآن شيخ الإسلام في عبارته قبل قليل، وجعل الطاهر بن عاشور المقدمة التاسعة لهذا الغرض نتكلم عنه، وهي احتمال تعدد المعاني لللفظ القرآني، احتمال تعدد المعاني لللفظ القرآني، وهي فائدة أو قاعدة نفيسة جدا يحسن مراجعتها سواء عنده أو عند غيره. فإذا المقصود من ذلك أن نحن نعالج التفسير، تنوع المعاني هذه واحتمالاتها هي نوع من الثراء لللفظ القرآني، نوع من الثراء لللفظ القرآني. ولا أحب أن أستطرد، لأن لو سطرت وأذكر فوائد أو أمثلة من هذا أخشى أن أخرج من المقام عن تحرير الكتاب، فندع إن شاء الله لمقام آخر لو حصل في أحد التطبيقات ممكن نذكرها، لكن نؤصل هذه القضية. طيب، قد يقول قائل لو قبلنا منك قسورة كيف نقبل منك عسعس، وهي متضادة، عسعس معنى أقبل وعسعس معنى أدبر، وأنت الآن تقول اختلاف التنوع واختلاف إيش التضاد. أيضا هذه مسألة دقيقة نحتاج أن نتأملها، هل الآن الخلاف في عسعس على زمن واحد أو على زمن متعدد؟ طيب ماشي، نأخذ الآن مثال اللي ذكرت لكم قبل قليل في قضية العسعس. قد يقول قائل نحن الآن لم نأتي لاختلاف التضاد، ما زلنا اختلاف التنوع، لكن نلاحظ العسعس بمعنى أقبل وعسعس معنى أدبر هي من أحرف التضاد، فهل يمكن قبولها في آن واحد؟ نرجع الآن إلى التحليل التفسيري، من قال والليل إذا أقبل، والثاني قال والليل إذا أدبر، الآن هل اتحد الزمن أو اختلف الزمن؟ اختلف الزمن ولا لا؟ اختلف الزمن، فما دام الزمن اختلف الآن جاز حمل الآية على المعنيين أو لم يجز؟ وفي القرآن ما يشهد لهذا المعنى وما يشهد لهذا المعنى، لأننا ما نقول الآن أنه في آن واحد يعني في زمن واحد، لا، لأن الزمن هذا المقسم به قدوم الليل، والزمن المقسم به في القول الآخر انتهاء الليل، فاختلف الزمن فجاز التفسير بهما. لكن سيأتينا إن شاء الله، ولا بأس أن نذكره كمثال لكي يتضح الفرق بينهما، سيأتينا في مثل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وهذا من أشهر أمثلة التضاد. إذا قلنا الآن القرء بمعنى الحيض، أو قلنا القرء بمعنى الطهر، الآن مطلوب من المرأة أن تتربص ثلاثة أطهار وثلاث حيض مع بعض؟ الجواب لا، مطلوب منها إما أن تتربص ثلاثة أطهار وإما أن تتربص ثلاث حيض، يعني إما هذا وإما هذا. ما دام المطلوب منها إما هذا وإما هذا، فإذا قلنا تتربص ثلاثة أطهار سيسقط القول الثاني، وإذا قلنا تتربص ثلاث حيض سيسقط القول الثاني. أما في عسعس لا، ما يسقط القول، وإنما يجوز الجمع بينهما. واضح فكرة الجمع بين القولين؟ هذه الآن فكرة الجمع بين القولين، ولا تؤثر على التفسير. كان نقول إن الله سبحانه وتعالى من بلاغة القرآن اختار لفظة عسعس لتدل على الإقسام بإقبال الليل وإدباره، بدل ما يقال والليل إذا أقبل وأدبر، قال والليل إذا عسعس، لتدل على الإقبال والإدبار معا، وضع الفكرة هذه. فإذا صارت من بلاغة القرآن كما ذكره السيوطي في معترك الأقران، وأشار إليه كذلك الطالب بن عاشور في أنه أيضا من بلاغة القرآن اختيار اللفظ الدال على أكثر من معنى. طيب، النوع الثاني عندنا الذي هو المتواطئ، النوع الثاني المتواطئ، والمتواطئ كما قلت لكم نسبة وجود معنى كلي في أفراده وجودا متوافقا غير متفاوت. ومثل للمتواطئ بمثالين. المثال الأول الضمير الذي يحتمل عوده إلى أكثر من مذكور، الضمير الذي يحتمل عوده إلى أكثر من مذكور، وهذا كثير في القرآن، هذا كثير في القرآن. والنوع الثاني الأوصاف التي تحتمل أكثر من موصوف، الأوصاف التي تحتمل أكثر من موصوف. نأخذ مثال الآن لذكره في الضمير الذي يحتمل عوده إلى أكثر من مذكور، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. الآن كما قلنا في الدرس السابق أن هذه الآية جمهور العلماء بل غالب الأمة على أن الذي دنا فتدلى، الذي دنا فتدلى هو الله، هو جبريل عليه السلام. والقول الثاني هو قول ابن عباس ولم يكر لغيره أن الذي دنا فتدلى هو الرب سبحانه وتعالى، وهذا قول ابن عباس. طيب، الآن بمثل هذا لاحظوا الآن لو جئنا إلى الضمائر وعودها إلى أحد المذكورين، الاحتمال فيهما يعني كون هذا الضمير يعود إلى الله أو كونه يعود إلى جبريل عليه الصلاة والسلام، هل بينهما فرق من خلال السياق؟ أو دعونا من هذا المثال نأخذ مثال أوضح. قول سبحانه وتعالى لتؤمنوا بالله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا، اتفقوا في أن تسبحوه يعود إلى من؟ إلى الله، لأن التسبيح من خصائص الرب سبحانه وتعالى، فلم يقع خلاف في التسبيح، لكن وقع خلاف في تعزروه وتوقروه. هل يعود إلى الرب فيكون المعنى لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروا الله وتوقروا الله وتسبحوا الله؟ هذا القول الأول. القول الثاني لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروا رسوله وتوقروا رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم قال وتسبحوا الله بكرة وأصيلا، يعني هذا قول وهذا قول. الآن عود الضمائر، طريقة عود الضمائر إلى مذكور هل تختلف؟ يعني أسلوب عود الضمائر هذا لا يختلف من ضمير إلى ضمير إذا قلنا يعود إلى الله أو إذا قلنا يعود إلى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. إذن يتوافق عود الضمير إلى هذه المذكورات توافقا كليا، فليس عوده على الله غير عوده على الرسول صلى الله عليه وسلم أبدا في مثل هذا المقام. طيب، طبعا ليس السؤال الآن عن الراجح، لكن السؤال الآن عن سبب الاختلاف. إذن صار عندنا أكثر من قول، من قال أنه يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم غير من قال أنه يعود إلى الله سبحانه وتعالى. مثله أيضا في سورة العاديات قال إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. طيب، إن الإنسان لربه لكنود، الضمائر فيها واضحة، لكن وإنه من هو؟ وإنه على ذلك لشهيد من هو؟ يحتمل ويحتمل الإنسان. طيب، وإنه لحب الخير لشديد من هو؟ الإنسان. يعني لاحظوا الآن الضمير في بداية الأمر متفق عليه واضح، وفي خاتمته واضح، لكن خلاف في الضمير الوسط الأول. لاحظوا الآن السياق، لو أردنا نرجح إن الإنسان لربه لكنود وإن ربه على ذلك لشهيد وإن الإنسان لحب الخير لشديد، هذا على القول الأول. القول الثاني إن الإنسان لربه لكنود وإن الإنسان على ذلك لشهيد وإن الإنسان لحب الخير لشديد، تتناسق إيش؟ الضمائر. فيكون عندنا الآن أيهما أولى، تناسق الضمائر أو عود الضمير الأقرب من مذكور في مثل هذا المقام؟ تناسق الضمائر أولى، تناسق الضمائر أولى. طبعا لسنا في مقام ترجيح كده نشرح الفكرة، المقصود الآن حينما تعود على الإنسان غير ما إذا كانت تعود على الله سبحانه وتعالى، إذن سيكون عندنا أكثر من معنى في مثل هذا المقام. طبعا الشيخ الإسلام الآن يقول أنه في بعض الأحيان قد أو يجوز أن يجوز مثل هذا أن تكون كل الأقوال صحيحة ويشبه الثاني اللي هو المعنى العام الذي يكون له أكثر من مثال. لكن في مثال هذا المقام مقام الضمائر كما تلاحظون صعب أن نطبق عليه فكرة العموم والمثال. لكن ننظر الآن إلى النوع الثاني اللي هو الأوصاف. اللي هي ماذا؟ الأوصاف. هو ذكر في الأوصاف والفجر وليال عشر والشفع والوتر. الفجر قيل فجر أول فجر من السنة، يعني فأول يوم محرم هو المراد بقوله الفجر، وقيل فجر عشر ذي الحجة، وقيل فجر يوم النحر، أقوال. الآن نسبة الفجرية، نسبة الفجرية إلى قوله هو الفجر تختلف؟ لا تختلف، يعني كل هذه كل فجر من هذه الأيام مذكورة هو فجر، يتفق في هذا المعنى. أي نعم يتفق بهذا المعنى، بداية النهار متفقة بشيء مع هذه، لكن يختلف في تحديد المراد به، هل هو هذا الفجر أو ذاك أو هذا. هذا مكان الاختلاف، هذا مكان الاختلاف، ما المراد به، هل هو هذا الفجر أو غيره. هذا الآن لو قلنا أن قوله هو الفجر مطلق فيحتمل أي فجر، تكون الأقوال المذكورة على سبيل إيش؟ المثال، عشان نربطها بقول شيخ الإسلام أنها تكون من الصنف الثاني. لو قلنا الآن الفجر مطلق فيشمل أي فجر، فإذا نكون كل فجر مقصود، فمن ذكر فجر أول يوم من السنة فنقول إنه إنما ذكر مثالا وذكر هذا اليوم لأنه مبتدأ السنة. من ذكر فجر عشر ذي الحجة مبتدأ شهر ذي الحجة، من ذكر فجر يوم النحر، وهكذا يكون مجرد تمثيل للفجر، وليس مراده أن هذا المراد من الفجر دون غيره. في قوله الشفع والوتر بعض العلماء أوصل الخلاف فيها إلى أكثر من 25 قول. لماذا؟ لأن إذا ذهبنا إلى طريقة الفراهي اللي نقدته لكم قبل قليل في مثل هذا القول، وذهبنا نبحث ما هو الشفع المراد وما هو الوتر المراد بعينه على أنه النوع، سنتعب. لكن إذا قلنا إن الشفع مطلق الشفع، فكل ما صدق عليه شفع يعني الزوجية فإنه داخل في قوله الشفع، وما صدق عليه أنه وتر فإنه داخل في معنى الوتر، لأن الله سبحانه وتعالى أطلق ولم يقيد. فإذا قلنا الشفع بنو آدم، لأنه ما في، لأن الأصل في بني آدم ماذا؟ الزوجية، والوتر الله سبحانه وتعالى، هذا يصح وما يصح؟ إذا قلنا الشفع يوم عرفة، آسف، الشفع يوم النحر والوتر يوم عرفة، يصح ولا ما يصح؟ لأن يوم عرفة تسعة فهو وتر، ويوم النحر عشرة فهو شفع. وإذا قلنا الصلوات شفع إلا المغرب وتر، يصح ولا ما يصح؟ لأن الفجر والظهر والعصر والعشاء كلها شفع إلا صلاة المغرب. وقس على ذلك الأقوال، يعني كما قلت لكم قرابة 25 قول أو أكثر كلها في معنى الشفع والوتر. فإذا نحن نظرنا الآن إلى تحديد النوع سنتعب، ما المراد أو ما هو الصحيح من هذا القول. لكن يقولنا لا، إن قوله هو الشفع والوتر المراد به كل ما هو شفع وكل ما هو وتر، فيكون عمم الله سبحانه وتعالى القسم به وبخلقه، فهو وتر وفي خلقه ما هو شفع وما هو وتر، ويدخل كل هذا في معنى وقوله هو الشفع والوتر، فلا يقع إشكال في مثل هذه الآية. لكن على طريقة الفراهي رحمه الله تعالى سنتعب لنبحث عن ما هو المراد بعينه دون غيره، ثم سيقع الخلاف بين مفسر ومفسر، فمفسر يذهب إلى هذا ومفسر يذهب إلى ذاك، ثم نرجع إلى الدائرة نفسها في قضية الخلاف. لكن إذا قلنا لا إنها مطلقة فإذا يكون هذا لا. الآن لما نأخذ الشفع والوتر أليست شبيهة بقضية العام والمثال؟ فنقول كل واحد منهم مثل لشفع ومثل إيش لوتر، وفي النهاية أوصاف، في النهاية ماذا؟ أوصاف، وغيرها من الأوصاف التي ذكرت في أقوال المفسرين. هذا أيضا مثال آخر لقضية المتواطئ. طبعا الآن الشفع والوتر كلها لو تلاحظون الأقوال الواردة يدخلها مصطلح التواطؤ في أنها كلها متفقة على أنها إما تكون شفعا يعني زوجية أو وترا أي فردية، يعني كلها متوافقة في هذا، فليست نسبة أحدها للفردية أو الزوجية مختلفة عن نسبة الآخر لها، يعني نسبتها للفردية أو الزوجية ليست مختلفة، متساوية. لما نقول الله سبحانه وتعالى وتر ونقول ثلاث ركعات المغرب وتر، الآن يختلف معنى الوتر هنا وهنا؟ ما يختلف، المعنى واحد، لكن يختلف طبعا من نسب إليه الوترية، لكن الوتر نفسه لا يختلف، إذن اتفقت في هذا المسمى وإن اختلفت هي في ذاتها، لأن قلنا أفراد تتفق في مطلق أو في معنى كلي واحد. هذا ما يتعلق بالمتواطئ. وكما قال شيخ الإسلام، وهذه الفائدة أخذناها قبل قليل، أن هذه الأقوال يحتمل أن تكون كلها مرادة، ويحتمل أن يكون أحدها إيش هو المراد، وهذا يرجع فيه إلى قواعد الترجيح. لكن أشار شيخ الإسلام إشارة مهمة جدا، وهي أنه وقع خلاف بين العلماء في المشترك، هل يسمى مشتركا، يعني هل يوجد مشترك في اللغة أو لا يوجد. هذا وقع خلاف أيضا بين العلماء، لكن كما قال أغلب العلماء على وجود المشترك، أغلب العلماء على وجود المشترك. ومن لا يسميه مشتركا يسميه ماذا؟ متواطئا. يعني من لا يسميه مشتركا يسميه متواطئا، مثل ابن قيم الجوزية، وكذلك الشيخ الإسلام في بعض رسائله سماه أو جعله من باب إيش؟ المتواطئ. لكن نحن في التفسير سواء سميناه متواطئ أو مشترك لا يؤثر، لأننا نحن نبحث هل هذه المعاني المتعددة تصح، يصح حمل الآية عليها أو لا يصح. دائما بحثنا نحن على صحة حمل هذا المعنى على هذه الآية، وليس على تسميتها هل يصح أن نسميه مشترك أو ما يصح أن نسميه مشترك، لكن نحن سنسير على ما ذكره غالب العلماء في وجود المشترك في اللغة. ولعلنا نختم بالسؤال الوارد هذا، يقول ما أفضل التفاسير التي تنصحون بالرجوع إليها؟ هذا سؤال أيضا كبير، يعني يحتاج إلى وقت، لكن هي السؤال هذا مشكلته أنه عام، لأنه كل واحد يصلح له من التفسير ما لا يصلح للآخر. لكن إذا كان من المبتدئين فأنا دائما أنصح بالتفسير الميسر، وكثير من يسمعون كلامي هذا يستغربون، يقول قرأنا التفسير الميسر ولكن ما وجدنا شيء، نفس الآية، لأنهم يأتون بدون هدف. وأنا دائما أقول للذين يريدون يتعلم التفسير، كل مرحلة لها هدف، لابد أن تحدد الهدف قبل أن تدخل إلى قراءة التفسير. التفسير الميسر صحيح أنه وضع لهدف معين وهو الترجمة. إذن التفسير الميسر هو مرتبط ببيان المعنى الإجمالي اللي تشتغلون مع الشيخ محمد صالح عليه، هو مرتبط بهذا الأمر. أنت الآن كمبتدئ لابد تركز على هذه القضية، أنك تفهم المعنى الإجمالي للآيات، تضبط هذا المعنى الإجمالي للآيات، وإذا أضفت إليه كتابا في غريب القرآن أيضا لتضبط غريب المفردات فهذا حسن. فإذا هنا مرحلة فيها هدف معين، وأقرأ التفسير لكي تستفيد، لا تقرأ قراءة يعني قراءة مجردة. كثير منا يقرأ قراءة مجردة دون أن يكون عنده قراءة لإرادة الفهم والاستفادة، لكن إذا قرأت للفهم والاستفادة حاولت أن تقيد تكتب التفسير بعدما تقرأه ستجد نفسك استفدت. بعدك تنتقل لمرحلة أخرى وهي مرحلة ضبط الأقاويل، مرحلة بعدها مرحلة بحثية إلى آخره، لكن كل مرحلة لها هدفها ولها كتبها. فأنت لما تسألني ما هو أفضل التفسير يحتاج نعرف من أنت، ماذا قرأت قبل ذلك، لكن أهم شيء أن تعرف ما هو الهدف الذي تريده من التفسير. إن بعض الناس يقول أنا الحمد لله والله أنا درست في كلية الشريعة وكذا كذا كني ما أعرف في التفسير شيء، نقول أنت ما دام درست في كلية الشريعة إذن أنت تستطيع أن تقرأ في كتب أهل العلم وعندك مفاتيح تستطيع أن تقرأ بها، وما دام توجهك في الشريعة ولك ميل مثلا للفقه فهناك كتب تستفيد منها في هذا الجانب، مثل كتاب فلان وفلان وفلان. واحد يقول أنا متخرج من كلية اللغة قسم النحو وأنا الحمد لله استفدت وكذا كذا، أبغى تفسير استفيد منه، هل أنت في نفسك تكمل هذا المشوار وتريد أن تعرف أعاريب القرآن وتستمر في هذا الجانب؟ هناك كتب. واحد يقول الله أنت تخرجت من قسم البلاغة فهناك كتب أيضا، وهكذا. فلا يستطيع أحد أن يعطي تفسيرا محددا فإنه أفضل تفسير. وأختم بتفسيرين كثيرا ما يشار إليهما، ولكني أذكر لكم لن أسميه نقد وإنما أسميه تقويم عشان لفظ النقد هذه ثقيلة شوية، نسميه تقويم. تفسير الجلالين ينصح به المبتدئون أو ينصح بعضهم بتفسير الجلالين، وأنا عندي تفسير الجلالين للمتقدمين وليس للمبتدئين، لأن الكتاب يمشي على أسلوب الإلغاز والضغط في العبارة، يحتاج إلى من يعلمك ويفك لك في قراءات وفي أعاريب وفي بعض النواحي البلاغية، فلا يمكن أن تفهمها أنت، وهو موجز جدا جدا يعني، ورموز يعني أشبه أن يكون برموز. ولهذا علماء الأزهر جعلوه منهجا يدرسون طلابهم المتقدمين وليس المبتدئين، لكن فيما بعد بدأوا يدرسونهم يعني يدرسونهم المراعى المتقدمة المبتدئة. الكتاب الثاني كتاب الشيخ السعدي ينصح به كثيرا، وهو كتاب من عيون التفسير، أنا لا يعني لا شك في هذا أبدا، لكن لا يصلح المبتدئ. لماذا؟ لأن عبارة الشيخ رحمه الله تعالى إنشائية، والعبارة الإنشائية لا تعطيك المعنى. أنت لما تريد تبحث عن المعنى من خلال تفسير الشيخ ابن سعدي ما تحس أنك مسكت المعنى، والسبب هو أن الشيخ رحمه الله تعالى عبارة إنشائية، فهذا يستفيد منه المتقدمون أكثر من استفادة المبتدئين. فأنا لا أرى أيضا أن المبتدئين يستفيدون منه الفائدة الكبرى، وإن كانوا قد يستفيدون، لكن الفائدة الكبرى يستفيد الذي سيستفيدها من هذا التفسير هم من تقدم في علم التفسير، فسيرون فيه براعة الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في هذه العبارات الإنشائية وإيراد المعاني فيها وإيراد اللطائف والهدايات والنكات. أما المبتدئون والعامة فلو قرأوا هذا التفسير فإنهم لن يدركوا كثير من المرامي والمعاني الموجودة في هذا الكتاب، وإن كانوا قد يستفيدوا منه، لأن وجود الاستفادة لا يعني صحة هذا الكتاب لهذه المرحلة. فيبقى أن يكون التفسير للمبتدئين أفضله ما كان ميسرا، يعني عبارة يسيرة ومختصرا ليكون إنجازه أيضا سريعا. وجربوا في رمضان القادم إن شاء الله، سأل الله نحينا وإياكم ونجعلنا من صوام وقوامه، جربوا أن يكون بين يديكم التفسير الميسر الذي خرج عن مجمع الملك فهد رحمه الله، أن يكون بين يديكم في رمضان، وشاهدوا في أن تختموا ختمة قراءة القرآن كامل وختمة خاصة بالتفسير، ختمة تدبرية لهذا التفسير، وانظروا الأثر الكبير الذي سيكون عليكم. وقد يعني جرب هذا ووجد نفعه والله الحمد، وهو سيكون أرضية لكم لتقرأوا في التفسير بعد ذلك ما شئتم وتستفيدون كثيرا بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.